سورة النصر آخر سورة نزلت في كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله، أي أخبر فيها أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدخل الصحابة، كبار الصحابة، في مجلسه ويستشيرهم في شؤونه، أهل العلم وأهل الفضل وكبار الصحابة من البدريين الذين شهدوا بدرا، كان يدخلهم عمر إلى مجلسه ويستشيرهم في شؤونه وفي شؤون المسلمين، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عباس صغيرا في العشرينات، 20 سنة تقريبا. فقال الصحابة: لماذا تدخل هذا الغلام معنا ولنا أبناء مثله أو أكبر من سنه ولا تدخلهم؟ قال: إنه من حيث علمت، يعني أنه ابن عم رسول الله وله فقه واسع في الدين، فالرسول دعا له بالفقه في الدين، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس: فدعاني عمر يوما ورأيت أنه لما دعاني ما دعاني إلا ليريهم مني أشياء، يعني يسألني أمامهم. فسألهم عمر رضي الله عنه، سأل الصحابة: ما تقولون في صورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: وفسروا الآيات على ظاهرها، أمرنا إذا نصرنا الله ودخل الناس في الدين جماعات أن نسبح بحمد ربنا ونستغفره. هذا كلام الصحابة. قال: ما تقول أنت يا ابن عباس في هذه الصورة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما أنا فلا أقول كما قالوا، إنما هذه الصورة نعت إلى رسول الله أجله، يعني أخبرت الرسول أنك ستموت يا محمد، فاستعد للموت بالاستغفار، استعد للموت بالاستغفار. استنبط عبد الله بن عباس ذلك من جملة نصوص، أن الصلاة تقسم بالاستغفار، وأن نوح عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله قومه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن المجالس تقسم بالاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأن الله قال في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالأعمال تختم بالاستغفار. فهمنا أن المراد أن الصورة نعت إلى الرسول أجله، ويا محمد استغفر استغفر لأنك ستموت. فقال عمر: والذي نفسي بيده ما أعلم منها إلا كما علمت يا ابن عباس. فأقر المحدث الملهم عمر، أقر عبد الله بن عباس على هذا الفهم. وكان كذلك فلما مات، ما نزلت سورة بعدها، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وكان يقول في مرض موته: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. وفي روايه اخرى: والحقني بالرفيق الاعلى. والرفيق من الرفقاء من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله سبحانه: اذا جاء نصر الله والفتح. فالفتح بالاتفاق، نقل عدد من المفسرين الإجماع على أن المراد بالفتح فتح مكة، مراد بالفتح فتح مكة بالإجماع. فكانت العرب تتلون بإسلامها الفتح، يعني كان المشركون في الجزيرة العربية متوقفون في الإسلام، قالوا محمد يحارب قومه، هو من أهل الحرم من حمص، وهم من أهل الحرم، هم هاشميون وقرشيون، وهو هاشميون وقرشي. فكان العرب يترقبون من الذي سينتصر، إن انتصر المشركون على محمد فنحن باقون على ديننا لا نترك الدين، الأمر لم يتغير، إن انتصر محمد على المشركين وفتح مكة سندخل في هذا الدين. فلما يعني كان هذا موقف كفار الجزيرة بصفة عامة، كانوا ينتظرون المعركة الحاسمة، لمن المعركة؟ إذا انتصر محمد نحن معهم، ما انتصر محمد هم مع المشركين. قالوا فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة جاءت الوفود تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فجر من كل مكان، جاءت القبائل فوجا فوجا، كل فوج يبايع الرسول على الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، ودخلوا في دون الله أفواج. طبعا هم مسلمون صحابة، لكن الذي أنفق في أوقات الشدة وجاهد قبل الفتح خير من الذي علق إيمانه على الفتح. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهناك أوقات درهم يسبق فيها ألف درهم، وعمل صالح يسبق فيها ألف عمل صالح. ولذلك أكثر الصحابة الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، أكثر الصحابة الذين أنفقوا مالا عثمان مثلا رضي الله عنه، ولكن إنفاق أبي بكر مع أنه أقل من إنفاق عثمان لكنه أعظم من إنفاق أجرا من إنفاق عثمان، مع أن في كل أجر، لأن أبا بكر أنفق وقت شدة المسلمون في أمس الحاجة إلى ماله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. فجعل الفتح فيصلا بين المنفقين قبله وبين المهاجرين قبله والمجاهدين قبله وبين المهاجرين فيما بعد. ولذلك كان الخلفاء الراشدون إذا قسموا أموالا أو قسموا غنائم يعطون الذين هاجروا قبل الفتح غنائم وأموال أكثر من الذين هاجروا بعد الفتح، لأن هؤلاء بذلوا، وهؤلاء وإن بذلوا لكن بذلهم كان في وقت أقل احتياجا من هؤلاء الذين بذلوا في أول الأمر. فالله يقول لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكما أسلفنا من النعم تحتاج إلى شكر، فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك ما معناها؟ من العلماء من قال قل سبحان الله وبحمده على ظاهرها، وأيد هذا القول بأن النبي لما نزلت هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي إلى عموم أمته. وأيها النبي اتق الله على رأي بعض العلماء، لأن رسول الله متقي أصلا. ومن العلماء من قال هو على بابه أمر من الله لنبيه بالاستغفار، لأن الاستغفار نفسه في حد ذاته عبادة تثاب عليها كما تثاب على الذكر وكما تثاب على الصلاة. يعني إذا قلت الحمد لله أنت مثاب لأنك حمدت الله وعبدت، إذا قلت أستغفر الله فهي عبادة أيضا يثاب فاعلها. وجه ثالث أنه إذا كان الأفضل والأورع وسيد ولد آدم أمر بالاستغفار فهو حث لغيره من باب الأولى، إذا كان أفضلكم أمر أن يستغفر. فإذا من باب أولى أنتم أيها المذنبون الأكثر ذنوبا من باب أولى أن تستغفروا. قول الرابع أنها على بابها، لكن كما قال القائل إن أهل الفضل والصلاح يرون صغار الهفوات، يرونها ذنوبا كبيرة تريد أن تتساقط عليهم، كما في الحديث إن المؤمن يرى صغار الذنوب، صغار الذنوب كجبل يريد أن يسقط عليه. يعني المؤمن إذا أذنب ذنبا صغيرا يرى أن هذا الذنب جبل فيسقط عليه، وأما الفاجر فيرى كبار الذنوب كذبابة جاءت على أنفه فالشاف طارت. ولذلك إبراهيم يقول نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، وهي كذبات اسمتان هنا في ذات الله. لما دعوه لعبادة الأصنام قال إني فقير، ولم يخرج لعبادة الأصنام ولكن عدها كذبة. فعذب هؤلاء القوم قولهم بأن النبي قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه يا عبادي كلكم ضال إلا قل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وفي بعض نصوص مثل هذه النصوص. وأوردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اختيارات غيرها أفضل منها فعوتب فيها، كقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وبكاء النبي، وقوله لعمر لقد ورد علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة يا ابن الخطاب ولو نجا منا أحد لكان أنت يا عمر. وكأنه مثلا لما قيل له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر للمنافقين، فالله قال له ولا تصلي بعد ذلك قال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسبح بحمد ربك واستغفر. في كلمة سبحان الله فضل، سبحان الله وبحمده فضل، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر، حطت خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر. فكلمة سبحان الله وبحمده التي هي تأويل فسبح بحمد ربك واستغفر من فضلها أنها تمحو الذنوب وتقتل الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الباب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبح بحمد ربك واستغفره أمر للاستغفار، وهذا الأمر امتثله عموم الأنبياء. سموح كان يستغفر فيما سمعتموه رب اغفر لي ولوالدي، وإبراهيم يقول الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأبونا آدم يقول هو زوجه إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وموسى يقول رب اغفر لي ولأخي وأسلمنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ونبينا كان يعد له أصحابه في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة عليه الصلاة والسلام. إنه كان توابا. التوبة هي رجوع، فتب إلى الله معناها ارجع إلى الله، يتوب الله عليك يرجع الله برحمته وفضله عليك. تب علينا لا تحرمنا فضلك وأقبل علينا برحمتك وبفضلك. فالتوبة معنيها الرجوع، التوبة إنه كان توابا. إذا تبتم إلى الله رجع عليكم فضل الله سبحانه وتعالى ورجعت عليكم رحمة الله سبحانه وتعالى وغفر لكم ربكم ذنوبكم. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا أقبلت على الله من أتاني يمشي أتيته هرولا، تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. فكأن من العذاب يذنبون. لذلك قيل في قصة فبأ كل من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وأتبعت البلدة الطيبة ورب غفور. أن يكون كل من رزق ربكم واشكروا له، مع أكلكم وشكركم تصدر منكم جنات وتصدر هطوات ويصدر تقصير منكم، فاعلموا أن الرب غفور إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال الله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، رجعنا للعباد برحمته إذا هم تابوا وأقلعوا عن ذنوبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد.